والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. أقرأ لأجل تعليمنا المزمور الأخير في أقرأ لأجل تعلمنا المزمور رقم 150 في الكتاب المقدس، وهو مزمور التسبيح الذي نسبحه في نهاية الخدمة الليتروجية في نهاية القداس. بيبقى فيه اختلاف في الترجمة من ناحية الترجمة للغة من اللغة القبطية أو من اللغة العبرية، فبعض الكلمات يمكن تبقى غير اللي بنرتل بيه في الكنيسة أو في القداس. هللوا يا سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواته، سبحوه حسب كثرة عظمته، سبحوه بصوت السور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بسنوج التصويت، سبحوه بسنوج الهتاف، كل نسمة فلتسبح الرب. هللوا يا نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. بدأت معكم مع بداية السنة القبطية في سلسلة تدريبات روحية تحت عنوان الخمس خبزات والسمكتين، وهذه التدريبات الروحية فرصة للحياة الروحية لكل من يريد أن يعرف وأن يشبع في معرفته بربنا يسوع المسيح. كلمتكم على الخمس خبزات في معناها الرمزي والروحي، والأسبوع اللي فات تكلمت عن السمكة واحدة من السمكتين، وهي قانون الإيمان إعلان حب. النهاردة أكلمكم عن السمكة الثانية اللي بتكمل هذه السلسلة، وهم القديسون أو سير القديسين، نماذج الحب، سير القديسين. فموضوعنا النهاردة يدور عن القداسة والقديسين زي ما الكنيسة بتعلمنا عنهم. والحقيقة اهتمام الكنيسة بسير القديسين أحد الاهتمامات القوية في حياتنا القبطية الأرثوذكسية، وسير القديسين أحد التداريب الروحية اللي احنا بناخدها في حياتنا. تلاقوا تقريبا في كل خدمة بنذكر عدد من هؤلاء الذين عاشوا القداسة. فعندنا مثلا في التسبحة مجمع التسبحة مليان عدد من القديسين، الزكسولوجيات هي تماجيد للقديسين، الدفنار هو كتاب يحكي أيضا سير قديسين زي السنكسار بنقراه في نهاية التسبحة نصف الليل. تحليل الخدام أيضا نذكر فيه عدد من القديسين. في مجمع القداس في نهاية القداس أو قرب النهاية بنذكر برضو قائمة من هؤلاء، وبنبتديها بأمنا العذراء. في وسط القداس بنقول هتنيات ونطلب شفاعات وطلبات قديسين. فصارت سير القديسين أحد العلامات المميزة لحياتنا ولكنيستنا. إيه قيمة القديسين في حياتنا؟ هقول لك على ثلاث معاني مهمة تحطها قدامك، وبعد كده أكلمكم عن بعض نوعيات أو إزاي عالم القديسين دول بنقدر نعرف فيه أسماء وتقسيمات كتيرة خالص. أولا، القديسون هم شهود للحياة الأرثوذكسية، دول شهود. ده وانت ماشي في طريقك كده محتاج الطريق يبقى فيه أعمدة نور. كل قديس هو بمثابة عمود النور. هم شهود للحياة الأرثوذكسية وشهود للإيمان الحي. بشاهد وشو بقى التاريخ الطويل من بداية المسيحية عبر أكثر من 20 قرن من الزمان، ظهر أعداد بالألاف أو بالملايين أو بمئات الملايين عاشوا في هذه القداسة. عشان كده إحنا لما بنبني كنيسة مثلا على اسم القديس أثناسيوس الرسولي، طبعا بالتأكيد ده تكريم لقداسته، ولكن نحن نبني إيمان القديس أثناسيوس الرسولي في قلب كل أحد يأتي لهذه الكنيسة. يعني عايزين كل واحد يبقى زي أو بمثابة أو يعيش في حياة الإيمان اللي عاشها القديس أثناسيوس الرسولي. فهم شهود للحياة. ولأن كنيستنا القسطية الأرثوذكسية تعود إلى هذه القرون الكثيرة، فنحن نحمل تاريخا طويلا. والقديس بولس الرسول يعبر التعبير اللطيف بتاعه وذكرته معكم قبل كده: شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. موكب كبير، وأرجوك تتخيل الحكاية ده، هي موكب زي أي موكب بنشوفه، بس موكب يعبر السنين ويعبر القرون ويقف فيه كل إنسان عاش في القداسة. وأقول لك اوعى يفوتك الموكب ده، ده موكب المتجه للسماء. ولما بتشوف موكب في الكنيسة في احتفالاتها الطقسية تتذكر على الفور الموكب الذي يؤدي إلى السماوات. هم شهود للأرثوذكسية. الحاجة الثانية، أن القديسون هم أقوى مشجع للنفوس التي تسير في درب الرب. ده بيشجعونا، وعلشان كده في طقس الكنيسة ومن الإبداعات اللي موجودة في حياتنا الإيمانية، إن إحنا مش بنعتبر الصف الأول في الكنيسة هو الصف اللي موجود المتجه للشرق. ده الصف الأول هم كل قديس موجود في حامل الأيقونات، عشان كده هم مش بيبصروا الشرق. هم بينظروا لكل واحد فينا كنوع من التشجيع وكنوع من التقوية ورفقة الطريق. عشان كده في كل قداس بنيجي في آخر القداس ونقول عبارة مهمة قوي، نقول: واهدنا يا رب إلى ملكوتك. اهدينا يا رب إلى ملكوتك، والعبارة دي لازم تطلع من قلبنا. اهدينا يا رب. كل واحد فينا بينزل من البيت يروح مشوار، يروح عمل، يروح مدرسة، يروح جامعة، يروح خدمة، يروح كنيسة، يروح عبادة، كويس خالص. لكن تذكر وانت ماشي في أي طريق، تذكر هذه العبارة: واهدينا يا رب إلى ملكوتك. خلينا يا رب أبقى ماشي في الطريق. فالقديسين اللي احنا بنحتفل بيهم عبر السنة هم أقوى مشجع عامل بالضبط زي ما باجي طفل كده صغير عمره 10-12 سنة وعايز أشجعه، فأجيب له كده طالب ناجح في كلية حلوة وأقول له كان زيك طفل صغير ووصل للكلية دي بشطارته واجتهاده، فبتبقى نوع من التشجيع أنا عايز أطلع زي فلان. ولذلك من حرص كنيستنا أننا نسمي أبنائنا وبناتنا بأسماء قديسين وقديسات، ولكل إنسان نصيب، لكل إنسان نصيب في حياته من اسمه. وعشان كده شيء مهم جدا أنك تسمي ابنك وبنتك أسماء قديسين، ولأننا أقباط نسميهم أسماء قبطية، والأسماء القبطية كتيرة خالص بمعانيها. يعني مثلا في وقت من الأوقات كانوا يسموا كلمة سامي، واحد يسموه سامي اسم حلو خالص، لكن في هو معنى لواحد من القديسين اللي هو القديس الأنبا بيشوش، سامي أو عابد، وهكذا قيسوا أسماء كثيرة. الخلاصة أنهم مشجعين لطريق الفضيل. الأمر الثالث أن القديسون هم نماذج للفضيلة، نموذج، ده نموذج الفضيلة تتجسد فيهم. يعني عندما أذكر اسم القديس الأنبا إبراهام أسقف الفيوم الأسبق، على طول أنت تعرف أن أنا بتكلم عن فضيلة العطاء. وقيس على هذا، هم نماذج للفضيلة. عشان كده ليس المقصود أسماءهم بل الذين عاشوا حياتهم. والقديس ماري إسحاق له تعبير لطيف قوي، شهية جدا هي أخبار القديسين في مسامع الودعاء، وهي كالماء للغروس الجدد، زي ما جاء أروي نبتة جديدة تقوم تطلع تكبر بسبب المية اللي برويها. لما بتقعد في البيت وتقص وتحكي لأبنائك وبناتك سير القديسين، يطلع ابني وبنتي مشتاق لحياة الفضيلة. لما تهمل كده هيعرف الفضيلة منين؟ ولذلك كتاب السنكسار وهو الجامع لسير القديسين هو كتاب مهم جدا في كل بيت، ومهم جدا انك تفتحه كل يوم، ومهم جدا انك تقرأ كل يوم سيرة القديس او القديسة او سيرة الحدث الكنسي اللي موجود فيه وتعيش في الجو ده. ولو عندك اطفال صغار من فضلك اقعد وياهم وعدي وياهم واقرأ كتاب السنكسار يوميا، وتصور كده لما كل طفل يطلع وعمال يسمع كل يوم سيرة قديس أو قديسة، سواء عاش في مصر أو خارج مصر وعاش في زمن قريب أو زمن بعيد، سواء كان رجل أو امرأة، ويبقى باب القداسة مفتوح قدام كل أحد. تدريب مهم جدا، وده اللي أنا أقصده من السمكة الثانية، كأننا سمكة بناكلها فإحنا بنشبع بسير القديسين دي. بننظر لعالم القداسة إزاي؟ عندنا أول مجموعة من هذه الشخصيات التي عاشت القداسة هم قديس الكتاب المقدس. قديس الكتاب المقدس، العهد القديم والعهد الجديد، دول بنسميهم الشخصيات الكتابية. وشيء حلو ان احنا نسمي اولادنا وبناتنا باسماء كتابية من الكتاب المقدس. والكتاب المقدس فيه اسماء صغيرة وفيه اسماء يمكن تكون طويلة شوية لكن مليان أسماء حلوة، بل في إصحاحات مليانة أسماء، يعني زي رمية 16 تلاقي إصحاح فيه أكثر من 20 اسم مذكورة في هذا الإصحاح في نهاية رسالة رمية. الشخصيات الكتابية بنلاقي فيها ثلاث نوعيات: شخصيات جاءت أسماءها مرة واحدة في الكتاب المقدس، زي مثلا شخصية موسى النبي، فيش حد تاني في الكتاب المقدس سمى موسى، هو واحد بس، واسم موسى تكرر أكثر من 700 مرة في الكتاب المقدس، فاسمه منفرد ووحيد. وزي ما قلت لك من شوية إن كل إنسان له نصيب من اسمه، فموسى زي ما كلنا نعرف معناها المنتشل من الماء، وفعلا حياته ابتدت بهذه الحادثة. النوع الثاني من الشخصيات الكتابية شخصيات لها أسماء متكررة، يمكن من أكثر الأسماء المتكررة اسم يوسف. يوسف يعني يزيد في النعمة، يزيد. ويوسف نقرأ عن يوسف الصديق في العهد القديم وموقف العفاف اللي وقف فيه، ونقرأ عن يوسف النجار الذي كان مرافقا وحارسا في وقت تجسد ربنا يسوع المسيح لما تولد من أمنا العذراء، ونقرأ عن يوسف الرامي، شخصية وديعة وهادئة اللي شاركت في دف السيد المسيح زي ما بنعبر عليه في الألحان يوم الجمعة العظيم. ده اسم كتير. وفي أسماء، والأسماء ده طبعا بنعرف عنها كتير قوي، يعني موسى النبي نعرف عنه كتير خالص من الكتاب، يوسف الصديق يكاد يكون قصة حياته كلها قدامنا، وهكذا. لكن توجد طائفة ثالثة من الشخصيات الكتابية أسماء يمكن أن نقول عليها أنها عاشت في الظل، ما كانتش باينة قوي وإن كان تأثيرها قوي جدا. هدي لك مثال زي برنابة. برنابة واحد من 70 من الرسل 70، كان رفيقا للقديس بولس الرسول، وظهوره كان ظهور محدود جدا، يمكن ايتين ثلاثة، ولكن عمله كان عمل كبير، لان هو اللي قدم بولس اللي كان شاول الترسوسي قدمه لجماعة الرسل. برضو من الاسماء اللي بتبقى في الظل شوية مردخاي في قصة أستير. برضو مردخاي ده كان يعني بمثابة حارس او غفير، لكن كان له تأثير كبير جدا زي ما بنقرأ في سفر أستير أو الملكة أستير. ده النوع الأول أو القسم الأول، الشخصيات الكتابية. طبعا أمنا العذراء زي ما فيه أمنا العذراء مريم، أيضا توجد مريمات أخرى، ربما من أشهرهم مريم أخت موسى النبي، وهي اللي قدمت تسبيحة العبور وقادت الترنيم والتسبيح، وهكذا اسم بيتكرر كتير. برضو المجموعة الثانية من الشخصيات اللي عاشت في القداسة بنسميهم كده شخصيات التاريخ الكنسي القديم اللي في القرون اللي فاتت ما حدش فينا شافهم، ودول دائما يبقوا على نوعيات أربعة: يا من الإكليروس، نصيب الرب، يكونوا أباء بطركة، أباء سقفة، أباء كهنة، شمامسة، أو معلمين أو شهداء أو نساك، بنسميهم كده قديس التاريخ الكنسي القديم. يقف بالنسبة لنا كمصريين، يقف على رأسهم القديس ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد. قديس ماري مرقس اللي تحمل هذه الكاتدرائية اسمه المبارك، ومزاره موجود هنا، وله مزار آخر في الأسكندرية، وله كاتدرائية كبيرة جدا في فينيسيا في إيطاليا. والقديس ماري مرقس رسول إنجيلي، كتب بشارة معلمنا مرقس، واستشهد على أرض الأسكندرية، ونحمل كلنا اسمه ونسميه كاروز بلدنا المصرية. لكن تعال وياي كده وأنا بحكي لك عن قديسي التاريخ الكنسي القديم. الإكليروس بيمثلوا أمانة الخدمة، والمعلمين بيمثلوا استقامة الإيمان، والشهداء بيمثلوا نقاوة الحياة اللي قدموا دمهم، والنساك بيمثلوا سماوية الحياة، الحياة السماوية اللي بيعيشوها في النسك والزهد. من الإكليروس في التاريخ، في تاريخنا الكنسي، القديس أثناسيوس الرسولي. والقديس أثناسيوس الرسولي تاريخه عظيم وكتاباته عظيمة، وهو الوحيد الذي حمل لقب الرسولي في بطاركة كرسي الأسكندرية، وهو الذي نسميه حامي الإيمان القويم، وأيضا له مزار في هذه الكاتدرائية. والقديس أثناسيوس بنفتخر ان احنا ننتمي اليه، ونفتخر انه قاد الكنيسة اكثر من نصف قرن، وباختصار نقول عليه عاش امانة الخدمة. يعني مثلا القديس أثناسيوس نعرفه طبعا لارتباطه بالهرطقة بتاعت أريوس وبالتاريخ ده، لكن مثلا لما بتزوروا منطقة دير ماريمينا ومنطقة الأثار التي كانت ذات يوم ذو شأن عظيم، الذي دشن الكاتدرائية القديمة هو القديس أثناسيوس الرسول. عمل من أعمال، أول من رسم أسقف للحبشة كان هو القديس أثناسيوس الرسول. أعماله كثيرة، ولذلك نضعه في أمانة الخدمة. قبله بقليل كان يوجد القديس البابا ديمتريوس الكرام، وسيرته أظن كلنا بنحبها. عاش بتولا مع زوجته وفي سن متقدم جدا، وقصة عنقود العنب اللي وجد في غير زمانه ودخل يقدمه للبطرك اللي قبله، وكان أن أختير وصار بطريركا رقم 12. ورغم تعليمه المحدود إلا أن الله أعطاه نعمة كبيرة في حساب الأبقتي. وحساب الأبقتي هو حساب قبطي، كلمة أبقتي معناها باقي، لما نعمل عملية حسابية وتبقى باقي. فهو اللي وضع حساب الأبقتي، ووضع حساب السنة الكنسية نسميها السنة الحسابية. وكان شخص في قداسته وفي ما قدمه، وأيضا أمانة الخدمة. أسماء كثيرة طبعا ما أقدرش أحصر كل الأسماء، لكن دون من الإكليروس طبعا نوايات كثيرة خالص. مجرد أنا يعني بقدم قدامك كده بعض العينات أو النماذج اللي هي تشجعك. النوع الثاني المعلمين أو الفلاسفة. وعايز أقول لك إن الفلسفة في بداية المسيحية كانت هي الحاكمة في كل العلم، ولذلك الآباء المعلمين الأوائل أو الأول لما كانوا يقدموا المسيحية كانوا يقدموها من مفهوم فلسفي. أحيانا نقول على القديس بولس الرسول الفيلسوف واللاهوتي، ونقول على أثناسيوس الرسولي كده برضه. ظهر طائفة كبيرة من المعلمين في تاريخ الكنيسة، أثيناغورس، العلامة ترتليان نسميه علامة، العلامة إكليماندوس، بانتينوس، أوريجانوس، وإن كان في بعض كتاباته غير مقبولة أو يعني فيها بعض الملاحظات، لكن من كثرة علم هؤلاء نسميهم معلمين وفلاسفة. والحقيقة لما بنقرأ بعض الكتب اللي كتبوها وقدموها تجد فكرها متطور جدا جدا. ترتليان مثلا عمل كتاب اسمه المربي، مربي، مربي التربية يعني، كأنه عايش وينا النهاردة، ويضع أساسيات ومبادئ للتربية كأنها عايشة كأنها طالعة النهاردة، رغم تقدم العلم النهاردة ما كانش موجود زمان. هؤلاء يمثلوا استقامة الإيمان. وكان في التقليد الكنسي القديم أن يؤخذ بابا الأسكندرية من مدير مدرسة الأسكندرية اللاهوتية، يعني يوصل مدير للمدرسة ياخدوه يبقى هو بطريرك الكنيسة. العلم هذا نسميه استقامة الإيمان، ولذلك الإيمان غالي علينا النهاردة جدا وإلى نهاية الأجيال. نمرة ثلاثة من نوعيات هؤلاء الشهداء، هؤلاء يمثلوا نقاوة الحياة. وعايز أقول لك كنيستنا كنيسة شهادة، وقدمت شهداء وتقدم في كل زمن، وهذا ليس أمر غريب على الكنيسة. وإحنا النهاردة لما نعيش وإحنا في بدايات القرن 21 لازم نعرف إن إيماننا اللي عايشينه وبنحياه وبنفرح به لم يصل لنا سهلا، ده بداية من القديس ماري مرقس مرورا بتاريخ طويل لمن قدم دمه شهادة حية. اتكلمت عن الشهداء المصريين هلاقيهم كتير قوي. ماري مينا أشهر شهيد قبطي مصري، قديسة ديميانا أشهر شهيدة قبطية وأيضا ناسك. يمكن تقول لي مريمينا وقديسة ديميانا دول عاشوا في البتولية وعاشوا كده فرادة، أقول لك طب إيه رأيك في القديسة رفقة أم وأولادها الخمسة أسرة، أو الأم دولاجي وأبنائها؟ تقول لي دي حاجة محدودة، دي يمكن تكون كده يعني نماذج، أقول لك لا. طب إيه رأيك في القديس موريس والكتيبة الطيبية اللي يقدر عددها 6000 وشوية، قديسة فيرينا اللي كانت خادمة وياهم أو بمثابة كمان يعمل في التمريض، وإيه رأيك في شهيدة الأسكندرية القديسة كاترين، التاريخ الطويل والدير اللي موجود في سيناء دير سانت كاترين، وهي أصلا شهيدة قبطية في الأسكندرية. شهداء وفي كل زمان والتاريخ طويل، والسنكسار يقدم لك عينات رائعة، وسير القديسين تقدم لك عينات رائعة. اختار وعيش. النوع الرابع النساك أو المتعبدين، دول الذين عاشوا سماوية الحياة زي ما بنقول عليهم على الآباء النساك والعباد واللي سكنوا الجبال والبراري وشقوق الأرض من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح. مفيش سبب غير أنهم بيحبوا المسيح. إيه اللي يخليك تعيش في شقوق الأرض، في المغاير، في البراري؟ إيه اللي يخليك تعمل كده؟ يقول حاجة واحدة بس، محبة المسيح الفياضة خلتني أحيا هذه الحياة. مش واحد ولا اثنين، ده عشرات ومئات وألوف عاشوا. في البداية كان القديس أنبا بولا اللي بنسميه أول السواح، قصته عارفينها وديره اللي موجودة على أرض بلادنا. ثم القديس الأنبا أنطونيوس الذي وضع شكل الحياة الرهبانية، والقديس أنبا مكاريوس، ثم القديس أنبا بخوميوس الذي وضع قوانين حياة الشركة وتيجي من مصر تروح لغاية العالم كله ويقول لك الدير بتاعنا، أي دير نزوره بره أو معظم الأديرة، الدير عايش بحياة الشركة بقوانين القديس أنبا بخوميوس. أيضا القديس أنبا شنودة رئيس المتوحدين، رئيس المتوحدين لكن جعل من أديرته في سوهاج محل نظر ومحل يجمع فيه كل الشعب حتى في أيام المجاعات، نساك ومتعبدين لكن لم ينفصلوا عن جسم الكنيسة. كل ده في التاريخ الكنسي القديم. المجموعة الثالثة بنسميها برضو قديس التاريخ الكنسي بس المعاصر، معاصر يعني تقريبا 100 سنة الأخيرة، يعني في بعضنا شاف هؤلاء. من الإكليروس نتذكر البابا كيرلس السادس والمجمع المقدس في كنيستنا اعترف بقداسته في شهر يونيو اللي فات، يوم 20 يونيو. طب ده كان بترك. كمان في نفس التوقيت المجمع اعترف بالأرشدياكون حبيب جرجس، وده كان شماس. وأيضا طبعا في أسماء كثيرة جدا نتذكر قبلهم، القديس الأنبا إبراهام وده كان أسقف. بس أرجوكم وأنا بتكلم لا تربطوا بين موقعه أو منصبه وبين حياة القداسة، ما فيش رفض بين دي ودي، لكن ده نموذج ظهر قدامنا. لكن القداسة يمكن أن يعيش فيها أصغر إنسان، فنسميه القديس سمعان الخراز على سبيل المثال، كناش نعرف عنه حاجة. وإرادة الله هي قداستكم، إرادة الله هي قداستنا أن نعيش في القداسة. الأنبا برام، القمص مخييل البحيري تلميذه في الدير المحرق، دي نماذج معاصرة إلى حد ما بعضنا شاف هؤلاء. من المعلمين اللي عاشوا التعليم ظهر مجموعة من الوعاظ في بدايات القرن 20 اللي فات وكانوا بمثابة أنوار وعاشوا القداسة. نتذكر الواعظ كان مشهور اسمه الأستاذ عياد عياد، وأسماء أخرى كثيرة. أنا لا أحصر، أنا مجرد باخد كده مجرد عينات. من المعلمين اللي عاشوا في حياتنا زمنا طويلا المتنيح البابا شنودر، علم في الكنيسة وكان في بداية خدمته كأسقف للتعليم، وكلنا تلامسنا وما زلنا نعيش في هذا التعليم اللي قدمه. من الشهداء بنتذكر سيدهم بشاي شهيد دمياط، ونتذكر الشهداء اللي احنا بنسميهم بأسماء الأماكن اللي استشهدوا فيه في أزماننا المعاصرة جدا، شهداء كل يوم نتذكر. من النساك أيضا أديرتنا فيها أعداد من النساك والعباد، نتذكر القمص يسطس الأنطوني، أيضا إنسان عاش في القداسة وعاش في الوحدة وفي النسك في دير القديس أنبا أنطونيوس. خارج مصر وفي الكنائس الأخرى أيضا ظهر في مسيحيتهم قديسين. فمثلا في القديم جدا نتذكر الشهيد ماري جرجس الروماني، نتذكر القديس يوحنا ذهبي الفم، ما كانش مصري طبعا، من القسطنطينية وأنطاكيا. نتذكر القديس باسيليوس الكبير أسقف قيصري، وده نموذج رائع، وأسرته كانت أسرة قديسين. نتذكر في الأزمان الحديثة الأم تريزا اللي بيسموها صديقة الفقراء اللي خدمت في الهند كتير. أنا برضو أذكر مجرد عينات لهؤلاء الذين عاشوا في القداسة. طبعا لو جيت أكلمك على أكتر جزء فيه أسماء القديسين فهو مجمع القداس الإلهي. ومجمع القداس ده بيقدم لي طائفة أو مجموعة من اللي عاشوا في القداسة، يعني سامحوني في التعبير، تشكيلة كده، تشكيلة جميلة. إن كنا مثلا بنحتفل بشهداء في عصورنا الحديثة، نتذكر مثلا الأسقف الأنبا صموئيل اللي استشهد في حادثة اغتيال الرئيس أنور السادات، دي حاجة مثلا من 32 سنة، يمكن فينا عدد كبير يتذكرها. مثال، نتذكر أبونا مينا الشهيد العريش اللي من حوالي شهر أو شهرين أو ثلاث شهور. نتذكر أسماء كثيرة، لكن عايز أشرح لك في مجمع القداس بعض التشكيلة الجميلة اللي بتقدمها الكنيسة عشان وانت بتسمعها في صلوات القداس تقدر تتمتع بيها. يعني مثلا يتكلم عن جنس المرأة كله ويذكر أمنا العذراء، كأن كل المرأة تجمعت في شخصية أمنا العذراء مريم، وطبعا يوجد قديسات كثيرات في كل زمان. مثلا في مجمع القداس نسمع عن الثنائيات، مثلا ماكسيموس ودوماديوس، دول اثنين اخوات، أنبا أنطونيوس وأنبا بولا، دول اثنين اصحاب. نسمع مثلا على القديس أنبا بيشوي والأنبا بولا الطموهي، بمثابة تلميذ له أو رفيق له. نسمع عن مجموعات من القديسين بس من غير ما نذكر أسمائهم، نقول كده 318 اللي اجتمعوا في مجمع نقيا، 150 في القسطنطينية، 200 في أفسس، 49 شهيدا شيوخ برية شهيد، نقول لباس الصليب، دي مجموعات. مثلا في مجمع القداس يذكر تائبين زي موسى الأسود، مثال قوي في التوبة. يتكلم أيضا عن متزوجين زي القديس ديمتريوس الكرام زي ما ذكرت. يتكلم عن مصريين زي الأسماء اللي ذكرناها، مثلا القديس كيرلس عمود الدين، القديس ثاوفيروس اللي قبله، القديس ديسقوروس اللي بعده في الترتيب 23-24-25 في ترتيب الأباء البطاركة. ويتكلم عن غير المصريين، يعني مثلا القديس ساويروس الأنطاكي ده من السوريان، فده سورياني الجنس، ذهبي الفم ده يوناني زي ما ذكرت. يتكلم مثلا عن مجموعات الأسماء، يعني مثلا يقول القديس الثلاث مقارات القديسين، ثلاثة شالوا اسم مقار، مكاريوس الكبير ومكاريوس أسقف في الأسكندرية أو الأسكندراني ومكاريوس الأسكندرية ومكاريوس الأسقف، ثلاثة. ويتكلم مثلا عن ثلاثة اسمهم إغريغوريوس الأرماني الناطق بالإلهيات الصانع العجائب، طبعا الأرماني دول ما كانوش مصريين. يتكلم مثلا عن أول الشهداء قديس ستفانوس وخاتم الشهداء القديس بطرس خاتم الشهداء اللي هو البطريرك رقم 17. الخلاصة يا إخوتي، هؤلاء كلهم هم نماذج للحب، فإن أردت أن تعيش هذه المحبة الفياضة وتعرف بيها المسيح، اقرأ سير هؤلاء وعشها وتمتع بيها، واعرف قد إيه الكنيسة غنية والتاريخ غني، واملأ حياتك بأرواح القديسين في كل بيت. دول صحيح سبقونا عن السماء وراحوا لغاية السماء، لكن ما زال ذكراهم وأعمالهم وكتابتهم وأقوالهم عايشة ويانا حتى لو كانت عبارة واحدة. يعني القديس الأنبا بولا أول السواح ما عمره الطويل لا يذكر له التاريخ سوى عبارة واحدة: من يهرب من الضيقة يهرب من الله، عبارة واحدة وعيشة لغاية النهاردة. بالصورة دهيت أكون كملت قدامك بمعنى روحي الخمس خبزات والسمكتين علشان تعيشهم كتداريب روحية: الكتاب المقدس، رسالة حب، الصلاة لقاء حب، التوبة خطوة حب للمسيح، والإفخارستية سر التناول شركة حب، والصوم خبرة حب، قانون الإيمان اللي بنصليه باستمرار هو إعلان الحب، وأخيرا نماذج القديسين هي نماذج للحب، أو سير القديسين هي نماذج للحب. ده برنامج روحي لك علشان تقدر تتمتع بكل عنصر فيه وتقدر تعيش في معرفة وفي شبع، وتقول: ويا بولس الرسول لا أعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد.